علومي حياة تكون حياتك أفضل.
العلم
زادك دوما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك أبدا شيئا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات علم التزكية، ويسعدني ويشرفني أن أكون معكم ومعنا شيخنا وحبيبي في الله وأخي في الله وتوأم روحي في طريق الدعوة إلى الله عز وجل، شيخنا الشيخ محمود فؤاد أبو سيد أحمد. مرحبا يا شيخنا. الله يحفظك، ربنا يبارك فيك ويجر الحق على قلبك ولسانك.
آمين.
مع الحديث الثاني من أحاديث الأربعين الربانية، وفكرة الأربعين الربانية 40 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انتقاها شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب، ويقوم بشرح هذه الأحاديث في مجالس متفرقة. نسأل الله عز وجل أن يمد في عمره،
آمين،
وأن ينفع بعلمه،
آمين،
وأن يسعده في الدنيا والآخرة.
آمين
آمين آمين,
آمين.
هذا الحديث بعنوان حديث الحال، لذلك شيخنا دائما شيخنا محمد حسين يعقوب دائما يعني يقول للمشاهدين كيف حال قلوبكم مع الله.
الله،
كيف حال قلوبكم مع الله. حنعيش إن شاء الله في هذا اليوم المبارك، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا.
أمين.
مع هذا الحديث، حديث الحال، حديث حنظلة الأسيدي، الحديث الأول التي معنا في سنن الترمذي عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه، وكان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يكتب القرآن. أنه مر بأبي بكر وهو يبكي، حنظلة مر بأبي بكر وهو جالس وحنظلة يبكي، قال ما لك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة يا أبا بكر. قال وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين، كأننا شايفين الجنة والنار، فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا. فجلس أبو بكر يبكي رضي الله عن أبي بكر
رضي الله تعالى،
وقال والله إني لأجد مثل الذي تجد. انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين، فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. حديث عظيم جليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث هام جدا. هنتكلم عن شرح سريع لهذا الحديث، وبعدين إن شاء الله نأخذ فوائد هذا الحديث من شيخنا الشيخ محمود حفظه الله تعالى. سيدنا حنظلة مر على سيدنا أبو بكر وحنظلة يبكي، فسيدنا أبو بكر قال له مالك بتبكي ليه؟ قال له نكون عند رسول الله، بنبقى جالسين عند النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الجنة ويذكر النار كأننا نرى أهل الجنة ينعمون وأهل النار يعذبون، فنعيش حالة إيمانية قلبية عالية جدا كأننا شايفين الجنة والنار. هو مش شايف الجنة والنار بس كأنه شايف الجنة والنار. فإذا رجعنا إلى البيت يعني يتكلم مع زوجته، يداعب زوجته، يعني تشتكي إليه يشتكي إليها أحوال الزوج مع زوجته المعروفة عند جميع الناس، ويلاعب الأولاد ويقول عالجنا الضيعة، يعني بيسعى لطلب الرزق الحلال بروح شغله. فهو كان بيبكي، قال نافق حنظلة ليه؟ لأنه شعر لما روح البيت أن حالته القلبية اختلفت عن الحالة التي كان بها عند النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كان عايز نفس الحالة اللي بيشعر بيها وهو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يذكرهم بالجنة والنار، يشعر بها وهو يتكلم مع زوجته وهو يلعب مع أولاده وهو في عمله. أول فائدة من فوائد هذا الحديث أن سيدنا حنظلة لما لقى اختلاف الحال في قلبه، الحالة اللي فيها عند النبي اختلفت لما روحت، قال نافق حنظلة. هذه الأولى. سيدنا حنظلة كان من كتاب القرآن، يعني ما كان ينزل القرآن بالوحي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له اكتب، من كتاب الوحي. فصفى له القرآن قلبه ونقاه وطهره، والله عز وجل يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فكان من أهل القرآن ولذلك انتفع بالقرآن، طهر القرآن قلبه ونقاه وصفاه، فظهر فيه أي شيء يبان فيه على طول. القلب لما يبقى قلب نقي، قلب طاهر صافي، أي شيء يحدث في هذا القلب يشعر به صاحبه مباشرة. فلما رجع إلى بيته شعر باختلاف حال هذا القلب فبكى وقال نافق حنظلة. كان من كتاب وحي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يوحى إليه بالقرآن فيكتب حنظلة، من كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هؤلاء الصحابة رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن، على قيام الليل في بداية الدعوة، كان فرض قيام الليل في بداية الدعوة، ثم نزل التخفيف في آخر سورة المزمل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رب الصحابة على قيام الليل، على حب القرآن والعمل بتعاليم القرآن. إذن إحنا دلوقتي لما نيجي نقول لواحد نتكلم عن الجنة وعن النار يقول أنتم ما ركوش كلام إلا عن الجنة والنار، القبر والعذاب والثعبان الأقرع في القبر، كفاية كلام في الآخرة. الصحابة كان بيتمنوا إن حياته كلها كأنه شايف الجنة والنار، حتى هو في بيته مع زوجته وأولاده بيلعب أولاده، كان بيتمنى أن تظل هذه الحالة معه دائما. ما السبب؟ إيه السبب اللي وصل الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الحد من الإيمان حتى يتمنى أن يظل على هذه الحال دائما؟ السبب القرآن، طهر قلوبه، فزاهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة، علموا أن الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، فعلموا حقيقة الدنيا، نظروا إلى الدنيا النظرة الصحيحة النظرة الحقيقية، فلذلك هجروها مع أنهم كانوا فيها بأجسادهم. يعني كان يلعب زوجته، يتكلم مع زوجته ويجلس مع الأولاد ويلعب مع الأولاد ويعمل ويسعى لطلب الرزق الحلال، الرباني لا يجلس في بيته أبدا، موش درويش، لابد أن يسعى لطلب الرزق الحلال، ولكن الدنيا لا تكون في قلبه لأنه يعلم أنه لابد من نهاية هذه الحياة، كل نفس ذائقة الموت. فزهدوا في الدنيا لما علموا حقيقتها، لما رأوها على حقيقتها هذه الدنيا. فلا بد أن يقوم بقلب المؤمن شاهد يرى به الدنيا على حقيقته، فيقوم بقلبه شاهد من الدنيا وحقارتها وقلة وفائها وكثرة جفائها وسرعة انقضائها، ويرى أهلها وعشاقها صرعى حولها قد بدعت بهم أو قد أبدعت بهم، يعني أخلفت ظنهم فيها، كانوا مفكرين إيه حدوم ما دامتش، قد بدعت بهم، عذبتهم بأنواع العذاب، وأذاقتهم أمر الشراب، أضحكتهم قليلا وأبكتهم طويلا، سقتهم كؤوس سمها بعد كؤوس خمرها، فسكروا بحبها وماتوا بهجرها. هذه حقيقة الدنيا، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، قل متاع الدنيا قليل. فلما نظروا إلى الدنيا هذه النظرة الحقيقية الصحيحة زهدوا فيه، مع أنهم كانوا يعملون ويتاجرون ويسعون لطلب الرزق الحلال، بل كانوا أغنياء. صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان فيهم فقراء وكان فيهم أغنياء. إذن الزهد في الدنيا مش معناه ترك الدنيا وترك الأعمال، مش معناه نجلس في المسجد ونقوم الليل ونصوم النهار ونترك الأعمال أبدا، ولكن معناه أن ننطلق بهذا الشحن الإيماني في الدنيا، فلا تؤثر فينا الدنيا، الرباني يؤثر في الواقع ولا يتأثر به. لما يرى الدنيا على حقيقتها لا بد أن يرتحل قلبه إلى الآخرة، هي دار القرار ومحط الرحال ومنتهى السير، هي النهاية. فيرى الآخرة، يرى الصراط والميزان والحوض وتطاير الصحف والعرض على الله عز وجل، فريق في الجنة وفريق في السعير، هذه النهاية، إما إلى جنة وإما إلى نار. فيقوم بقلب المؤمن شاهد من النار وتوقدها وبعد قعرها وشدة حرها وعظيم عذاب أهلها، يرى، لابد أن يرى المؤمن النار. سيدنا حنظلة كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين، كأننا شايفين الجنة والنار، يرى شدة عذاب أهلها وعظيم عذاب أهلها، ويراهم وقد سيقوا إليها سود الوجوه زرق العيون والسلاسل والأغلال في أعناقهم، فلما انتهوا إليها فتحت في وجوههم أبوابها، فرأوا ذلك المنظر الفظيع وقد تقطعت قلوبهم حسرة وأسفا وندما، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، ثم دفعوا إليها يعني إلى النار، وجاء النداء من قبل رب العالمين وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم قيل لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا؟ كنتم بتقولوا ساحر وتصدقوهوش، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون مش شايفين؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ويرى أهل النار وهم في الحميم يسحبون على وجوههم، على وجوههم يسحبون، وفي النار كالحطب يسجرون، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، فبئس اللحاف وبئس الفراش. وإن يستغيثوا عطشانين، أهل النار عطشانين، يقول أهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. وإن يستغيثوا يقول نريد أن نشرب ماء، عطشانين، يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب، المهل الزيت المغلي هذا شربه أهل النار، فإذا شربوه قطع أمعاءهم في أجوافهم وصهر ما في بطونهم، شرابهم الحميم وطعامهم الزقوم، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولو نعمركم من يتذكر فيه من تذكر أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. واستحضر معي وأنصت إلى هذه الآيات. هو ده كان حال الصحابة لما علموا حقيقة الدنيا زهدوا فيها ونظروا إلى الآخرة ارتحلت قلوبهم إلى الآخرة فرأوا النار وسمعوا عن عذاب النار وقرأوا القرآن وسمعوه بقلوبهم فأثر في قلوبهم فزهدوا في هذه الدنيا وعملوا للآخرة. واسمع ما إلى قول الله عز وجل وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. فيرى المؤمن النار وعذاب أهل النار فينقبض القلب يخاف ويبعد عن الذنوب والمعاصي ما بيصليش هيخاف يموت خش النار يوم يصلي ما بيبرش بالوالدين لما يتذكر عذاب أهل النار يبر بوالديه ويتذكر أهل الجنة ونعيم أهل الجنة ويستمع وينصت إلى قول الله عز وجل يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون طاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. يستمع إلى قول الله عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون يستمع إلى قول الله عز وجل إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. يستمع إلى قول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. فالمؤمن يرى أهل النار وهم يعذبون هو ذا اللي كانوا بيشوفوا الصحابة نرى الجنة والنار كأن رأي عين كأنه شايف أهل الجنة ينعمون وأهل النار يعذبون. إذن لابد من السير إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لابد أن يسير المؤمن إلى الله بالخوف والرجاء. الفائدة الثانية من هذا الحديث سيدنا أبو بكر رضي الله عن سيدنا أبي بكر
رضي الله تعالى
قال لحنظلة ما لك يا حنظلة قال نافق حنظلة نكون عند رسول الله يذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين فإذا رجعنا عفسنا الأزواج. قال أبو بكر جالس يبكي وقال والله إني لأجد مثل الذي تجد. أبو بكر ما ادلوش موعظة ما خطبلوش جمعة ما ادلوش درس علم ولكن قال مالك أنا زيك كلنا كده انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلم الأكبر صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الثانية من هذا الحديث لمسة حنان من أبي بكر لحنظلة الأخوة في الله لمسة حنان من الابن لأبيه وأمه، لمسة حنان من الآباء إلى الأبناء، لمسة حنان من الزوج إلى زوجته ومن الزوجة إلى زوجها، لمسة حنان من الابن إلى أبيه وأمه ردا للجميل. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. أقل واجب تدعي لهم 5 مرات في اليوم أن اشكر لي ولوالديك مع كل صلاة، تدعي لهم بطول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة. إذا نحتاج إلى لمسة حنان هذه الأمة التي تود أن تنظر إلى عين ابنها فترى فيها الحنان، فكأنه يمسح تعب السنين وألام السنين. لمسة حنان من الابن لأبنائه وبناته. ومعنا في الحديث عافسنا الأزواج ولعبنا الأولاد، من الزوج لزوجته لابد أن يجلس الزوج مع زوجته وتجلس معه تشتكي إليه، هي ليس لها أحد بعد الله عز وجل إلا هذا الرجل زوجها، فلابد أن يجلس معها يخفف عنها تشتكي إليه، يطبطب عليها يشوف إيه اللي مزعلها يعلمها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني علموهم وأدبوهم، نعلمها العلم الشرعي، يكلمها عن ربنا، يعلمها هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يضع لها قدوة صالحة، فاطمة وعائشة وخديجة وزينب وأسماء. لابد أن يقول لها احنا في الدنيا الوقت مدة بسيطة اختبار وامتحان، ثم ننتقل إلى الآخرة للحساب والجزاء، إما إلى جنة وإما إلى نار. يقول لها أعينين على طاعة الله، أعينين على طاعة الله. والزوجة لابد أن تمسح على جبين زوجها وتخفف عنه وتعينه على طاعة الله وتكون له نعمة الزوجة. لمسة حنان من الأخ لأخيه، راعي دموعه، لابد تحس به، خفف عنه همومه في هذا الزمان الذي كثرت فيه الهموم. فكلنا يحتاج إلى لمسة حنان. وإن شاء الله نستكمل فوائد هذا الحديث مع شيخنا وأخي في الله حفظه الله تعالى شيخنا الشيخ محمود فؤاد أبو سيد أحمد. تفضل شيخنا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ونحمد الله العظيم سبحانه وتعالى، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، فوالله يعني لوددت من خالص قلبي ان اخي وفضيلة الشيخ الحجاج ان هو كامل حال الاخ
بنحفظك مولانا،
يعني انا عشت كأني يعني رأيت الجنة والنار رأي عين، فأدعو الله سبحانه وتعالى ان يجري الحق على لسانه
شيخنا مولانا على رأسنا، ربنا يحفظك.
طبعا من هذه الفوائد التي يعني تظهر لنا بادية في حديث حنظلة انه مرة على أبي بكر وهو يبكي في الطريق لم يستطع أن يملك نفسه من البكاء، فلما حكى لأبي بكر الصديق هذه الحالة الإيمانية التي يشعر بها بكى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقال والله إني لأجد مثل الذي تجد، فتبادل البكاء. هذه العيون المنهمرة والدموع التي تنزل كالوابل الصيب من قلبي حنظلة وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما في الحقيقة هي لها علاقة بالحديث الأول، حديث الآنية، إن لله آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه أرقها وألينها. هذا القلب اللين الهين النقي الزكي الطاهر العفيف الشريف، هذه القلوب التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أن تهب عليها رياح الإيمان إلا وتجد الدموع تنزل منهم، لا كحال كثير من الناس ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. وكأن سفينة الدمع الآمنة التي تمشي في أمواج الدنيا لا تجد شاطئا ترسو عليه إلا على قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأصحاب الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الأصحاب الذين تلقوا العلم والإيمان والقرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جبريل عن رب العالمين. في الحديث الصحيح لما جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام والإيمان والإحسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا من جبريل عليه السلام، وهذه منزلة لا تكون لأي أحد، رقة قلب متناهية. وانظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو يقول لحنظلة يرطب قلبه ويغسل عن قلبه، يقول: والله إني لأجد مثل الذي تجد، تأكيد بعد تأكيد بعد تأكيد، وهو صادق الصدوق المصدق، يقول: والله قسم
رضي الله تعالى عنه
إني، إن أداة التوكيد ونصب كما يقولون في اللغة العربية، لأجد، واللام للتوكيد، هذا التوكيد يرطب به قلب حنظلة رضي الله تعالى عنه. فهذا الحال أنا أشاركك فيه وأعيش فيه معك. وانتبه إلى أنه يقول مثل، كذلك مثل الذي تجد، فقلبه على قلب حنظلة، قلبه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الأخوة في الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة كان بإمكان صلى الله عليه وسلم أن يختار عمه حمزة وهو بطل شديد، كان بإمكانه أن يختار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو بطل قوي، نعم الرجل عمر، لكنه اختار أبا بكر. لماذا؟ لأنه قلبه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قلبه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت، قال له أبو بكر: ما لك يا حنظلة؟ فقال حنظلة: نافق حنظلة. وانظر إلى هذا الملفت، لم يقل نافقته، لم يتكلم عن نفسه، أنكر نفسه وكأنه يتكلم عن إنسان آخر، هو لا يرى لنفسه شيئا. فقال: نافق حنظلة يا أبا بكر. نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين. فإذا خرجنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم عافسنا الزوجات ولعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات، نسينا كثيرا ثم يبكي. ما سبب هذا الحال من حنظلة رضي الله تعالى عنه، وهو الذي كان يرى الجنة والنار كأنها رأي عين مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما سبب هذا البكاء؟ سبب ذلك أنه ذاق، ومن ذاق شق عليه أن يفارق حاله، ذاق طعم الإيمان، ذاقه. كثير من الناس يقومون الليل ثم يتركونه، كثير من الناس، بل كثير من الناس لا يصلون أصلا، لا يصومون، لا يتصدقون. لماذا؟ لأنهم لم يذوقوا لذة الصيام ولا لذة الصلاة ولا لذة قراءة القرآن، لم يعيشوا هذا الحال مع الله سبحانه وتعالى. لكن حنظلة لما عاش هذا الحال وهو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكرهم بالجنة والنار كأنهم رأي عين، شق عليه أن يترك ذلك وألا يعيش هذا الحال وهو مع زوجته وهو مع أولاده وهو في عمله. فلذلك ينبغي علينا أن نبحث عن هذه الأحوال وأن نحاول أن نعيش هذه الأحوال. وقد يسألني أخ كريم فاضل فيقول: كيف نذوق هذا الحال؟ فأقول: يكون ذلك بعلم التزكية. ومن أجل ذلك أنشئت هذه المدرسة الربانية. لماذا؟ حتى نتعلم علم القلوب، حتى نصل إلى شيء من هذا الحال الذي عاشه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول حتى كأن رأي عين. لماذا بكى حنظلة؟ لأنه قارن بين الحال التي يعيشها مع النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحال الأخرى التي تكون عند معافسة الزوجات وملاعبة الأولاد ومعالجة الضيعات وهو في عمله. هذه المقارنة في الحقيقة نتيجة هذا الإخبات والتواضع والذل والانكسار الذي زرعه الله سبحانه وتعالى في قلب سيدنا حنظلة. كثير من الناس يقوم شيئا من الليل، يقوم ليلا طويلا ثم ينقطع، يصوم اثنين وخميس شهورا ثم ينقطع، يجعل له ورد ثابت من القرآن ثم ينقطع. ما سبب هذا الانقطاع؟ هذا الانقطاع في الحقيقة نتيجة العجب والكبر والغرور، أنه رأى هذا الحال من نفسه. لكن حنظلة رضي الله تعالى عنه لم يتكبر، لم يحدث له عجب بهذه الحال التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحدث له هذا التواضع فبكى رضي الله تعالى عنه. فقال أبو بكر والله إني لا أجد مثل الذي تجد، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأخذ من ذلك فائدة عظيمة ومهمة، وهي أهمية المربي. لولا المربي بعد ربي ما عرفت ربي.
الله.
أهمية
إن شاء الله.
المدرسة الربانية، أهمية بيوت الله أن تكون مفتوحة ليل نهار، يذهب الإنسان فيها في أي وقت، حتى إن كانت عنده مشكلة مع زوجته، مع أولاده، في عمله، مشكلة إيمانية قدر عليه في الرزق ولا يستطيع أن يصبر، يذهب إلى الشيخ ويشتكي له ويسمعه هذا الشيخ. أيضا انظر إلى قول حنظلة وهو يقول يذكرنا الجنة والنار كأن رأي عيني. أهمية مجالس الوعظ، أهمية مجالس التذكير، فهي مهمة جدا لكل مسلم. كان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يجتمعون في المسجد ويودون أن يخرج إليهم كل يوم، فيقول عبد الله بن مسعود أما إني أخبر بمكانكم ولكني أكره أن أخرج إليكم، وإني أفعل معكم كما كان يفعل معنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا والملل. فمواعظ التذكير بالجنة والنار التي تكون في بيوت الله مهمة جدا. لماذا؟ لأن القلب إذا ذكر بالجنة اشتاق إليها، وإذا القلب إذا ذكرته بالإيمان زاد إيمانه، القلب إذا خوفته من النار انقبض عن أسباب النار. فإذا كان في المسجد بالليل يسمع الشيخ ويذكره بالجنة والنار، لن يأتي غدا فيأخذ الرشوة وهو في عمله، لن يرتكب الحرام. لماذا؟ لأنه قد ذكر بالجنة والنار. بل هذه المجالس التي تكون في المساجد تذكرنا بالجنة والنار ستنتقل بركتها إلى طرق المسلمين، فتجد المسلمين يتكلمون وهم في طرقهم عن الجنة والنار، كما كان أبو بكر الصديق يتكلم مع حنظلة في هذا الحال الذين كانوا يعيشون فيه ويودون أن لو استمر معهم هذا الحال، فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ المربي، أهمية الشيخ المربي نستفيدها من هذه الجزئية، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى غلام الأخدود، كان يعاني من الساحر الذي يضربه إذا تأخر عنه، ويعاني من أهل بيته الذين يضربونه إذا كان مع شيخه، فأرشده شيخه ماذا يفعل.
ما ترد يا مولانا؟ إن شاء الله
ما شاء الله. فأرشده شيخه ماذا يفعل، وبعد ذلك لما تعرض هذا الغلام للدابة وكان من شأنه ما كان، ذهب إلى شيخه وقال تعرضت إلى الدابة وفعلت وفعلت، فقال أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، فبصره بمعالم الطريق وبالعقبات التي ستواجهه في الطريق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تدومون يا حنظلة، لو تدومون على الحال التي تكونون فيها عندي لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. انظر لو تدومون على الحال. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء الذي وجدوه في قلوبهم حالا. فلفظة الحال ليست كلمة مبتدعة ولا حادثة، ونفهمها كما فهمها النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم يا حنظلة ساعة وساعة. كثير من الناس يقولون ساعة لقلبك وساعة لربك، ويقصدون بكلمة ساعة لقلبك المعاصي والذنوب، وساعة لربك المباحات. لا، ساعة لقلبك وساعة لربك يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة تكونون فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم فيذكركم بالجنة والنار كأنها رائعين، وساعة في المباحات مع الزوج والأولاد ومع الضيعات وفي الأعمال. هذه الساعة التي تكون في الجنة والنار تربطهم بالله سبحانه وتعالى، وتكون لهم مددا ينطلقون به في أعمالهم. فالقلب المرتبط بالله يواجه أعماله ولا يتعرض للفتن، يثبته الله سبحانه وتعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة الفضلاء، يعني الإخوة في الكنترول يعني يخبروننا بأن الوقت انتهى.
مسلم كامل يا مولانا، معك والله مستمتعين.
الله يبارك فيك
سيدي، مستمتعين يا مولانا،
جزاكم الله كل خير. ولكن الوقت انتهى، وإن شاء الله يعني لعلنا نكون قد وضحنا بعض الفوائد المستنبطة من حديث الحال، حديث حنظلة، وفي هذا القدر كفاية. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير مولانا.
أقبل لي